ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 37، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقلنا أن هذا الحديث اشتمل على 4 أمور: الأمر الأول الهم بالحسنات، وبعد ذلك كتابة الحسنات، بعد ذلك الهم بالسيئات وكتابة السيئات. وذكرنا أن الأصل في كتابة الحسنات أن الحسنة 10 أمثالها، هذا هو الأصل، وتزداد المضاعفة على 10 بحسب حسن إسلام المرء، فإذا أحسن المرء إسلامه تتضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وذكرنا أيضا أن السيئة الأصل في فعلها السيئة تكتب بمثلها، وقلنا فيما ذكرنا أن المسلم إذا هم بسيئة ولم يعملها عدم عمله للسيئة 3 احتمالات: الأول أن يتركها خوفا من المخلوقين، الثاني أن يتركها عجزا، وفي هذين الحالتين يأثم، الثالث أن يتركها خوفا من الله عز وجل أو يتركها لله، هذا الحالة هي المرادة بقول الرب عز وجل: وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. وذكرنا أيضا أن السيئة يعظم قبحها ويعظم شرها عند الله عز وجل بالزمان وبالمكان وبالشخص الذي يعمل. قال: وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد، ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2، وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 2، وأعتدنا لها رزقا كريما. وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والظاهر أن المراد بالحديث أو بالتحدث حديث النفس وهو الهم. وفي حديث خريم بن فاتك: ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. ما ذكرنا فيما مضى إن أي مقولة أو فعلة تصدر من الآدمي باختياره بتمر 5 مراحل، الكلام ده ملناه وقلنا اول شيء الخاطر وبعد ذلك الهاجس وبعد ذلك حديث النفس والهم والعزم. اي فعلة باختيارك بتمر بالخمسة دولت. قلنا ان الهاجس والخاطر لا حساب، يعني سواء بشر او بخير. قلنا حديث النفس هي مرحلة اعلى من الهاجس والخاطر، وهو الشعور بامر من امور الخير او الشر، ثم يحدث الآدمي نفسه بالفعل او الترك ثم ينصرف دون ان يرجح جانب على جانب. قلنا من رحمة الله عز وجل انه يحاسب العبد هنا على الخيرات دون السيئات. طيب بدأ الإنسان يرجح الفعل على الترك أو الترك على الفعل، ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الهم، وهي أعلى من مرتبة حديث النفس. بيبقى عقد العزم بقلبه أنه سيفعل ذلك ولكن لم يصل لدرجة العزم. طب الفرق بين الهم والعزم إيه؟ أن الإنسان بعد أن يفرغ من مرحلة الهم بيبدأ يشرع في التنفيذ، أي يبدأ يسلك الطرق أو يحرك جوارحه ليفعل. زي بالضبط كده واحد مثلا قاعد في البيت فجال في خاطره أن يعتمر، يذهب ليعتمر بيت الله الحرام مثلا في شهر شعبان أو رمضان أو أي شهر، وهو جالس في بيته وفعلا هاجس وخاطر وحديث نفس غلب إن أنا أروح أعتمر. لما غلب انتقل من مرحلة حديث النفس إلى الهم وعقد القلب على ذلك. طيب متى نقول إنه عزم؟ تاني يوم مشي راح يستخرج جواز سفر، تاني يوم مشي عشان مثلا يودي الأوراق للمكتب إلى غير ذلك. هنا بنقول شرع في مسألة العزم. فمسألة الحسنة إذا أشعرها الإنسان قلبه وأصبح عنده تصميم من الداخل ولكن لم تتحرك جوارحه في الخارج، يبقى هذا كله من الهم. أما إذا تحركت الجوارح فانتقل إلى مرحلة مرحلة العزم. يقول قال أبو الدرداء: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، وروي عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجه مرفوعا، قال الدارقطني المحفوظ الموقوف، وروي معناه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك كده: ولو كان موقوفا فله حكم الرفع، ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع، لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. وروي عن سعيد بن المسيب قال: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه تعالى ما نوى. من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. دايما القاعدة اللي احنا ماشيين عليها ان كلام اي انسان في شريعة الاسلام لا بد ان يدل عليه الدليل على صحته، دي قاعدة احنا ماشيين عليها بغض النظر من المتكلم، حتى لو ابو بكر كلام لا بد ان يدل عليه الدليل الشرعي. وبناء على ذلك كلام كل البشر عدا الأنبياء يستدل به أم يستدل له يا محمد؟ يستدل له. واضح يا مشايخ القاعدة دي؟ عشان بتقابلك كتير تجيب لي فتاوى العلماء يقول لك العالم الفلاني أفتى. طيب يا أخي الفضل الفتوى في حد ذاته مش حجة شرعية، أين دليل الفتوى؟ وده اللي بيختلط على كثير من أهل البدع، يبدأ يتشبث ويتعلق بفتوى عالم والفتوى صريحة في مخالفة الدليل. متى أخذ بفتوى العالم وألتزم بها إن كانت موافقة للدليل أو موافقة للقواعد الشرعية العامة في الشريعة؟ أما بمجرد أن يتكلم متكلم في مسألة ويفتي بالحل أو بالحرمة أتشبث بكلامه مع أنه يخالف الدليل، غلط. يبقى عندك هنا الكلام بيقول لك: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمر أو غزو، فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. كلمة بلغه الله تعالى ما نوى أي أعطاه الأجر على ما نوى. طيب في مسألة الصيام والحج والعمرة والغزو الأمر واضح، ممكن أنا نفسي حج بس ما عندي مال وعازم مصمم أن أحج بيت الله الحرام، وبالنسبة للغزو على هبة استعداد منتظر بس إشارة من ولي الأمر، واخد بالك؟ ولكن تعالى في مسألة الصلاة كيف يحال بين العبد وبين الصلاة، يبقى هذا الأثر لابد أن يوجه، ما ينفعش يطرد. أصلي يقول لك ما الله أنا كان نفسي أصلي ولكن حيل بيني وبين الصلاة. أي صلاة تقصد؟ الظهر والعصر؟ كيف يحال بينك وبين الفريضة؟ يبقى ممكن نقول هنا كلام سعيد بن المسيب، من هم بصلاة أو صيام وأخذناه على ظاهره يبقى المراد به النفل، يبقى هم أن يصلي قيام الليل مثلا، هم أن يصوم الاثنين والخميس بأي نفل، ثم حيل بينه وبين تنفيذ الأمر لمثلا لتعب في بدنه أو لنوم اعتراه إلى غير ذلك من الأعذار، نعم مأجور. أما أن نقول من هم بصلاة أي الفريضة وحيل بينه وبين الصلاة، لا، ده القاعدة العامة عندنا إن المسلم لا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك الصلاة طالما أن عقله معه، ده الشرط الوحيد، عقله موجود لا تسقط عنه الصلاة. وكذلك المرأة معها عقلها وغير حائض وغير نفساء لا تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه إذا ذهب عقله أو حاضت أو نفس أو ذهب عقله، عدا ذلك يجوز. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه، تجد مثلا كده في أبواب الفقه كلام عجيب لأهل العلم، يقول لك صلاة الطالب والمطلوب، واحد بيجري ولا واحد، عدو بيجري وراءك وأنت إن وقفت تصلي سيفتك بك، واخد بالك؟ العلماء قال لك تصلي وانت بتجري. طيب كذلك صلاة العريان، رجل مثلا بقدر الله تجرد من ثيابه وحان وقت الصلاة وغلب على ظنه أنه لن يؤت له بثياب إلا بعد مثلا 5-6 ساعات، يصلي عريان. حتى تكلم العلماء، طب لو جماعة عراة يصلون جماعة أم يصلوا فرادى؟ طب لو صلوا جماعة أين يقف إمامهم، أمامهم أم بجواره؟ الشاهد من هذا إن العلماء بيتكلموا عن مسائل الصلاة على أساس أن الصلاة لا تسقط. فلو أن إنسانا أكره إنسانا قال له إياك أن تصلي ومعايا هذه الآلة، إن صليت لأقتلنك، خلاص. حتى قال لك لو أومأت برأسك سأعلم أنك تصلي أقتلك، خلاص. يجري الصلاة على قلبه، وهي الصلاة المشروعة التي يقبلها الله منه كأنه صلى في الحرمين مثلا. يبقى أصبح مسألة من هم بصلاة، وده اللي دايما أريد أن نسلكه مع كلام أي متكلم، لابد أن يوجه كلامه ليوافق النصوص الشرعية. أما أن كلامه خالف النص الشرعي وعجزنا عن التوجيه، يرد الكلام عليه بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن، ولكن لا يتابع فيما قاله. واضح يا مشيخ القواعد دي؟ قال أبو عمران الجوني: ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول إنه نواه. وقال زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء يقول: من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملة، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حادثك. قال: فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فطرت أو تركته فهم بعمله، فإن الهم بعمل الخير كفاعل. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة الأنماري. وهذا من الأحاديث الذي ينبغي أن تفهم طبقا لأصول الشريعة. حديث أبي كبشة الأنماري وهو عند الترمذي وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب عندك لأن الشيخ هنا أتى بالشاهد فقط، ولكن الحديث له كمالة قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. اكتب عندك: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة ثم عفا إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثلاثة أقسم عليهن، حاضر: ما نقص مال من صدقة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أقسم بالله ما نقص مال من صدقة، والثانية: وما ظلم عبد مظلمة ثم عفا إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أيوة. لا، الذي أعلمه فعفى، فعفى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. نعم. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، يعني بدأ يسأل وهو غير محتاج. علشان كده لما جه قبيصة ابن مخارق وحديثه عند مسلم، فقال، جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قبيصة ابن مخارق، إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني يستطيع العمل والسعي والكد، هذا لا تحل له الصدقة إلا إذا عمل وسعى وكد وما كفاه عمله. يبقى هنا أخذ بالأسباب. ثم شرع له: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا: لو أن الصدقة جاءت من صاحبها إلى غني، هناك فرق بين أن يأتيك مال وأنت تعلم أنه صدقة وأنت لست من أهلها، لا يحل لك. عشان كده سأسمعك بقية حديث قبيصة بن مخارق، لازم نعرف: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فله من الصدقة حتى يقضي حمالته. تحمل حمالة يعني حصل مشكلة بين اثنين واتدخل عشان يصلح فغرموه الفلوس، له أن يطلب الصدقة بقدر ما دفع حتى لو كان غني. ورجل أصابته فاقة، أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون أن فلان أصابته فاقة. رجل بيشتغل وبيكد وبيتعب، وبعد ذلك تراكمت عليه المصاريف، ما عادش ملاحق، افتقر وبدأ يبيع بقى. القسم الثالث: ورجل اجتاحت ماله جائحة، رجل ميسور ولكن في تجارة معينة خسر، وما عنده شيء، فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من العيش. يا قبيصة، ما سوى ذلك سحت سحت سحت. يبقى أنا إبراهيم قابلني أعطاني 1000 جنيه وأنا أعلم أن هذا من صدقة ماله، باخده ليه؟ طب إبراهيم ظن أن أنا على العهد القديم فقير، لا أروح أقول له جزاك الله خير، هذا من الله علينا وأغنانا من فضله وربنا بارك في عيالي وبقيت مبسوط الحمد لله، غيري أحق به. هو ده الشرع والدين، ما تملكوا يا مشايخ. ولا حدة لمن قال بغير ذلك بحدة الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج من الليل فأعطاها فوقعت في يد غني، وهم يعرفوش لا يعلم. طيب أخونا ما يعرفش أنني أصبحت غني وأعطاني، أنا أعلم، لا يحل. وكما لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن الله عز وجل في أصناف الزكاة ذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. تفضل يا شيخ. اللي هو الهدية، اللي هو الهدية، واحد بيهديك مال وانت مش متوقع ابدا ان فلان ده يهديك، لا شيء في ذلك. الله يبارك فيك يا رجالة. رجائي رجائي، من يستعف يعفه الله، وإياك أن تعرض نفسك للمسألة، كد واتعب واشتغل، هكذا أمر الشرع المطهر، أما أنك تتوانى أو تتكاسل لا تؤخذ عليك. تفضل يا أخي. لا يا أخي الفضل، اعلم تماما أن ما يوزعه أثرياء بلاد الحجاز من قبيل الهدايا. وين تعالى؟ ماشي ماشي، تفضل يا أخي. نعم، الهدية بيبقى الغرض منها التحابب، أما الصدقة الغرض منها الأجر من الله. إمام مسجد تبع الأوقاف ولا تبع؟ والله لحظة واحدة بس عشان نفرق بين الهدية وبين الغلو في هدايا العمال، عايزين نفرق بين الاثنين. طالما الرجل ده أكرمك الله يعمل بأجر لا يحل له أن يأخذ غير أجره إلا لمن استعمله. أنا رجل دلوقتي شغال في المسجد ده إمام وخطيب، ولي أجر مثلا يعني من الشيخ علاء، الشيخ علاء مسؤول عن المسجد وهو المسؤول ودير المسجد أو هو رئيس مثلا الفرع هنا لغير ذلك، وبيعطيني أجر نظير إمامتي للمسجد وقيامي عليه، خلاص ده أصبحت أنا موظف. أي مال يأتيني من أحمد هارون من الشيخ من أي حد هذا من الغلول ولا يحل لك. عايزين نفرق انه يعمل باجر او لا يعمل. والله لا يعمل وجاي محتسب عند الله وهو حالته ميسوره، راجل مثلا كان في وظيفه معينه وطلع معاش ومرتبه كويس، اعطيه هديه لا باس بذلك، ولكن طالما له اجر لا يصح. وعندنا الحديث الصحيح عند في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. غلول، والغلول طبعا محرم ومن اكل الايه؟ ومن اكل الحرام. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل اي عند الله. ده بقى تقسيمة الناس باعتبار العلم والمال،
لازم كل واحد فينا يعرف أين منزلته. يبقى إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة أقسام. القسم الأول رجل أعطاه ربنا عز وجل مال وعلم، ودايما كلمة العلم إذا جاءت على في الشريعة يبقى الغرض منها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الفقه والعقيدة، التوحيد والمعاملات. فهذا الرجل أتاه ربنا عز وجل مالا وعلما، ده مش كده وبس، فبدأ يعمل بعلمه في ماله. وهو ممكن يكون عنده علم ولكن أعزك الله كالحمار يحمل أسفارة، أو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيقول هنا فهو يتقي فيه ربه أي في ماله، ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا. هذا الصنف من الناس إخواني من أعلى المنازل عند الله، يبقى عنده أموال وعنده علم، بيوجه ماله طبقا للعلم الذي يعلمه، لا يضع مالا إلا في ما إلا في حيث أمر الله عز وجل، أنفق في هذا المكان، فلا يتخبط في ماله ويستخدم علمه في ماله. طب القسم الثاني بقى، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وده الأغلب والأعم، يكون عنده علم وما عندوش مال. لما؟ لأن تحصيل العلم يحتاج إلى وقت، وتحصيل المال يحتاج إلى وقت، لأن الزمن وعاء الأفعال. فهذا الصنف من الناس غلب طلب العلم على طلب المال. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا أنه يتكفف الناس، لا يا أخوانا. لذلك لو تأملت لسير العلماء الأكابر كالأئمة الأربعة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حاتم الرازي، هؤلاء كلهم كانوا في غاية العفة والأنفة، لدرجة أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان له ابن صالح وعبد الله، وكانوا من الأكابر من أهل العلم، يعني كانوا يعني متعلمين من أبيهم على علم جم، وبالذات ابنه عبد الله، وصالح كذلك. فبلغ أحمد بن حنبل أن ابنه صالح قبل هدية السلطان، يعني السلطان وزع هدايا على العلماء، طبعا الإمام أحمد رفض، فصالح ابنه خدها، فأغلق الباب الذي بينه وبين ابنه. يعني كان بني له بيوت كده، كل عيل من عياله بني له بيت وفيه باب داخلي كده يخش، ما هو أبوه. فلما علم أن ابنه قبل هدية السلطان أغلق الباب. كان بيتعفف، لأنه من الصعب ومن العزيز، ودي في طبيعة البشر بقى، أن يواجه الإنسان من يحسن إليه بخطئه. عشان كده أنت راجل داعية ما تخليش لحد عليك منا، عيب. أنت لك مرتب كيف نفسك عليه، بحيث تطلع على المنبر محدش من اللي قاعدين يكسر عينك. يا ريت ناخد بالنا من دي كويس. زي بالظبط قصة واحد من شيوخ الأزهر في الأربعينيات أو في الثلاثينات مش فاكر، دخل الجامع الأزهر ودخل الخديوي. الخديوي بقى الخديوي يعني كان الملك. فالعالم تنه قاعد ومدد رجله، قال له الخديوي جاي، قال إن الذي لا يمد يده يمد رجله. أنا مش فارقة معايا حاجة خالص، ده اللي عاوزكم تتعلموها كويس. ودين بالكو انت راجل مهمتك معايا شيخ عاطف، مهمتك ان اصدع بالحق وابين الخطأ اللي في المجتمع. انا مش هقول لك اطلع على المنبر وقول فلان ابن فلان فعل كذا لا يحل له، لا، اقصى ما يسمح لك الشرع ما بال اقوام. يفعلون كذا وكذا وكذا. طب الاقوام دولت مغرقينك معشينك امبارح كباب وفراخ مشوي، والله سيتلدم لسانك ولن تتكلم. فعشان كده بقول لكم دايما يا اخوانا من واقع، قبل ان تنفعل ويزداد حماسك في طلب العلم والدعوة احكم امرك في الشغل الاول، تاكل منين؟ والا سيطعن فيك، يقول لك جماعه دولت ده بيقول لهم تمول من الخارج. ما هو شايفك قاعد طول النهار ما بتعملش حاجه، واخر النهار شايل شنطتك وجلابتك في منتهى الحلاوه، وممكن يكون عندك سياره وما بتشتغلش، منين؟ سيطعن في دعوتك. وده اخطر شيء، بحيث مثلا يعني الحج مثلا رجل معروف في البلد وميسور ومبسوط مثلا، والبلد بحاله عارفاه، خد عيل من عياله قال له يا ابني اطلب العلم وانا وراك، ده الدنيا بحاله عارفاه، الواد ده مين؟ ده ابن الحج، والحج بيصرف عليه. اما انك ليس لك عمل باطل عاطل لا تؤخذ عليك، نصيحه من اخيك لن تفلح ولن تثمر دعوتك. يبقى لابد أن أحكم أمري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد من رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم، يبقى رجل فقير ولكن فاهم، فشاف مثلا الحج من ذوي الاموال وعمل كت وكت وكت، مش كده؟ مين يا اخوانا اللي بنى الصرح العظيم ده؟ ده الحج فلان. اه لو معايا فلوس كنت عملت مثل ما عمل وكيفت المبنى مثلا يعني. قال: فهو بنيته فاجرهما سواء. وكما قلت ونكرر دائما، نصوص الشريعه تفهم ككل ام تتجزا؟ يا ريت ديت ما تنساهاش ابدا، تفهم ككل، تتجزأ لابد ان تنحرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الرجل بقى اللي هو عنده علم وما عندوش مال: لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان. لو ان لي مال، الرجل قال، اي قال بلسانه. هل يفهم هذا الحديث انها مجرد مقوله ام بنيه وهم؟ نية وهم لازم فعلا يا رجل بتكلم بلسانه، ولكن لو يسر الله له ورزقه المال لن يتردد لحظة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. ده يا اخوانا بقى اخطر الخلائق على وجه الارض، يكون عنده مال وما عندوش علم. ده اعاذك الله من كل مكروه وسوء، كالثور الهائج لا يوقفه أحد ولا يقف عند أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو يخبط في ماله بغير علم. يخبط، وانظر إلى اللفظ، يخبط في ماله بغير علم، ما هو مش فاهم، ما عنده علم. يقول صلى الله عليه وسلم: يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل وما أكثرهم، وما أكثر. وطبعا ما ينفعش نحكي، فالواقع الكل يراه، واخد بالك؟ فالواقع الكل يراه. ومن أجل هذا نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح لكل من يسعى جاهدا لإصلاح اقتصاد البلد. دعائم الاقتصاد دعمتين ملهمش تالت. الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الثانية حسن النظر في انفاق المال. انت بتنفق مالك فين؟ واخبرك ما انا ممكن بجيب القرش من الهوى زي ما بيقولوا وبيثمره وبنميه تبقى لشرع الأبي الحلال، طب بتنفقه فين؟ عشان كده تأمل في مجتمعنا الأموال التي تنفق في معصية الله والطاقة التي تستنفذ في معصية الله، وعندها يتضح لك الأمر أوضح من شمس النهار. ولكن هي إيه؟ مغالطة، بتغلط نفسك. رجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علم يخبط في ماله. يعني حدثني من لا أتهم عن رجل أعرفه كان فقيرا فأغناه الله وعمل فرح لابنه، كما أخبرني من لا أتهم على فدان أرض أحاطه بسرادق وبيقسم لي بالله 35,000 جنيه بنجو، يقسم لي بالله، والباقي معروف اهو. فهو يخبط في ماله. الكلام ده يا مشايخ ارجو ان تعلنوه بقدر استطاعتكم بحيث الناس تفوق، وبدلا من ان يحملوا على ولاة الامور غلاء الاسعار ينظروا الى معاصيهم. اللي عرفه دلوقتي من خلال الراجل ان انا متخصص في علم الكيمياء قديما والفيزيقا ان الكهرباء بتتولد بمحركات، والمحركات دي بطاقة سولار او بنزين او جاز او الكلام ده كله، وده بيطلع من باطن الارض بفلوس. فبالطاقة الكهربائية دي اين تستهلك؟ ما لازم الكلام ده نعرفه وكل يسمعه، واخد بالك؟ ما دي كلها اموال بتنفق في غير محله. التدخين وتوابعه، ادي معنى كلمة رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله. واذكركم بما ذكرته مرارا ولن اكل ولن امل، الهيئة العامة في مصر لمحاربة التدخين في سنة 2014 طلعوا احصائية 40 مليار جنيه سنويا تنفق في مصر على الدخان والمعسل. 40 مليار، والجرنان موجود عندي وعينه حد بحتفظ بها كويس. 40 مليار جنيه سنويا ده على الدخان والمعسل. نهيك بقى على بقية المعاصي، واخد بالك؟ يبقى يخبط في ماله. طيب، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، أقل شيء واجب متعين عليه يسأل العلماء. يا إخوانا أنا معايا فلوس مش عارف أوديها فين، واخد بالك؟ أنتوا متخيلين؟ أهو ده جاي منين بقى؟ آتاه الله مالا ولم يرزقه إيه؟ علما. وطبعا العلم موجود، ولكن الزهد عن طلب العلم الذي تولد من شدة الجهل، هذه الثمرة والنتيجة. تشكو من اقتصاد ومن غلاء الأسعار، ما تغلطش نفسك، مغلطة مش عاوزين، نريد أن نعترف بالحقائق ونواجه أنفسنا ونواجه الناس بالحقيقة التي غابت والكل يعلمه. يبقى رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله. طبعا ما تنساش ولا يخفى عليك التدمير اللي حصل في بلدك من جراء الفتاوى الضالة لعلماء السوء. شوف بقى كم من السيارات أحرقت، كويس؟ وكم من المباني فجرت. ما ده بفلوس، ده مش كده وبس، ده يعني واحد يخصني متخصص في سلاح الطيران، طلعت الطيارة تنفق على بلد، كم من طيارات قامت عشان الإرهاب في سيناء، وده مش كله مش تدمير، ده كله جاي منين؟ من عدم العلم. عدم العلم يرحمكم الله. ولما محمد عبد المقصود الهالك يفتي بجواز تدمير مراكز الشرطة والكلام ده، ما ده تدمير، تدمير. يبقى بناء على ذلك إن أمعنت النظر أخي المسلم وفكرت وأعمقت الفكر، تجد الخلاص الوحيد العلم الشرعي، نتعلم ونعرف أمور ديننا قبل أن نتهم غيرنا وهو مما اتهمناه به بريء. رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، يقول صلى الله عليه وسلم، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل، أي عند الله أخبث المنازل، فلوس وجهل، الله لا يريك. يقول: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الرجل الآخر بعيد عنك خسران دنيا وآخر، ما عنده مال، ولكن قلبه مليء بالخبث وسوء النية، فنظر إلى فلان يفجر بماله قال: لو أن عندي مال لعملت أكثر من مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته سواء. وقد حمل قوله: فهما في الأجر سواء، على استوائهما في أصل الأجر، فأصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله، فإنهما لو استوي من كل وجه لا كتب لمن هم بحسن ولم يعمل عشر حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة، هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجتهم القاعدون من غير أهل الأعذار. يبقى الشاهد من هذا أن الهم بالحسنات يكتب للعبد حسنة، ولكن المرب الهم الذي قبل العزم مباشرة، لا مجرد الخاطر ولا الهاجس. والله عز وجل أعلى وأعلم. قاعد عليا؟ لا، الهم بالعمل ولم يعمل، كحديث أبي كبشة الأنباري، يستوي في أصل الأجر فقط مع من عمل، أما من عمل ده لا يعلم أجره إلا الله. رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 37، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة،
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقلنا أن هذا الحديث اشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول الهم بالحسنات، وبعد ذلك كتابة الحسنات، بعد ذلك الهم بالسيئات وكتابة السيئات. وذكرنا أن الأصل في كتابة الحسنات أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا هو الأصل، وتزداد المضاعفة على العشر بحسب حسن إسلام المرء، فإذا أحسن المرء إسلامه تتضاعف الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وذكرنا أيضا أن السيئة الأصل في فعلها السيئة تكتب بمثلها. وقلنا فيما ذكرنا أن المسلم إذا هم بسيئة ولم يعملها عدم عمله للسيئة 3 احتمالات: الأول أن يتركها خوفا من المخلوقين، الثاني أن يتركها عجزا، وفي هذين الحالتين يأثم، الثالث أن يتركها خوفا من الله عز وجل أو يتركها لله، هذا الحالة هي المرادة بقول الرب عز وجل وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. وذكرنا أيضا أن السيئة يعظم قبحها ويعظم شرها عند الله عز وجل بالزمان وبالمكان وبالشخص الذي يعمل. قال وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2، وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 2، وأعتدنا لها رزقا كريما. وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. والظاهر أن المراد بالحديث أو بالتحدث حديث النفس وهو الهم. وفي حديث خريم بن فاتك ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. ما ذكرنا فيما مضى إن أي مقولة أو فعلة تصدر من الآدمي باختياره بتمر ب5 مراحل، كان ده ملناه وقلناه: أول شيء الخاطر، وبعد ذلك الهاجس، وبعد ذلك حديث النفس، والهم والعزم. أي فعلة باختيارك بتمر ب5 دولت. قلنا إن الهاجس والخاطر لا حساب، يعني سواء بشر أو بخير. قلنا حديث النفس هي مرحلة أعلى من الهاجس والخاطر، وهو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم يحدث الآدمي نفسه بالفعل أو الترك ثم ينصرف دون أن يرجح جانب على جانب. قلنا من رحمة الله عز وجل أنه يحاسب العبد هنا على الخيرات دون السيئات. طيب بدأ الإنسان يرجح الفعل على الترك أو الترك على الفعل، ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الهم، وهي أعلى من مرتبة حديث النفس، بيبقى عقد العزم بقلبه
أنه سيفعل ذلك ولكن لم يصل لدرجة العزم. طب الفرق بين الهم والعزم إيه؟ أن الإنسان بعد أن يفرغ من مرحلة الهم بيبدأ يشرع في التنفيذ، أي يبدأ يسلك الطرق أو يحرك جوارحه ليفعل، زي بالضبط كده واحد مثلا قاعد في البيت فجال في خاطره أن يعتمر، يذهب ليعتمر بيت الله الحرام مثلا في شهر شعبان أو رمضان أو أي شهر، وهو جالس في بيته وفعلا هاجس وخاطر وحديث نفس غلب إن أنا أروح أعتمر. لما غلب انتقل من مرحلة حديث النفس إلى الهم وعقد القلب على ذلك. طيب متى نقول إنه عزم؟ تاني يوم مشي راح يستخرج جواز سفر، تاني يوم مشي عشان مثلا يودي الأوراق للمكتب إلى غير ذلك. هنا بنقول شرع في مسألة العزم. فمسألة الحسنة إذا أشعرها الإنسان قلبه وأصبح عنده تصميم من الداخل ولكن لم تتحرك جوارحه في الخارج، يبقى هذا كله من الهم. أما إذا تحركت الجوارح فانتقل إلى مرحلة مرحلة العزم. يقول قال أبو الدرداء: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، وروي عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجه مرفوعا، قال الدارقطني المحفوظ الموقوف، وروي معناه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع عندك كده، ولو كان موقوفا فله حكم الرفع، ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، لأنه من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي. وروي عن سعيد بن المسيب قال: من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه تعالى ما نوى. من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. دايما القاعدة اللي احنا ماشيين عليها ان كلام اي انسان في شريعة الاسلام لا بد ان يدل عليه الدليل على صحته، دي قاعدة احنا ماشيين عليها بغض النظر من المتكلم، حتى لو ابو بكر كلام لا بد ان يدل عليه الدليل الشرعي، وبناء على ذلك كلام كل البشر عدا الأنبياء يستدل به أم يستدل له يا محمد؟ يستدل له. واضح يا مشايخ القاعدة دي؟ عشان بتقابلك كتير تجيب لي فتاوى العلماء يقول لك العالم الفلاني أفتى. طيب يا أخي الفضل، الفتوى في حد ذاته مش حجة شرعية، أين دليل الفتوى؟ وده اللي بيختلط على كثير من أهل البدع، يبدأ يتشبث ويتعلق بفتوى عالم والفتوى صريحة في مخالفة الدليل. متى أخذ بفتوى العالم وألتزم بها إن كانت موافقة للدليل أو موافقة للقواعد الشرعية العامة في الشريعة؟ أما بمجرد أن يتكلم متكلم في مسألة ويفتي بالحل أو بالحرمة أتشبث بكلامه مع أنه يخالف الدليل، غلط. يبقى عندك هنا الكلام بيقولك من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمر أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. كلمة بلغه الله تعالى ما نوى أي أعطاه الأجر على ما نوى. طيب في مسألة الصيام والحج والعمرة والغزو الأمر واضح، ممكن أنا نفسي حج بس ما عندي مال وعازم مصمم أن أحج بيت الله الحرام، وبالنسبة للغزو على هبة استعداد منتظر بس في إشارة من ولي الأمر، واخد بالك؟ ولكن تعالى في مسألة الصلاة كيف يحال بين العبد وبين الصلاة؟ يبقى هذا الأثر لابد أن يوجه، ما ينفعش يطرد. أصلي يقول لك والله أنا كان نفسي أصلي ولكن حيل بين وبين الصلاة. أي صلاة تقصد؟ الظهر. والعصر كيف يحل بينك وبين الفريضة؟ يبقى ممكن نقول هنا كلام سعيد بن المسيب: من هم بصلاة أو صيام وأخذناه على ظاهره يبقى المراد به النفل، يبقى هم أن يصلي قيام الليل مثلا، هم أن يصوم الاثنين والخميس بأي نفل، ثم حيل بينه وبين تنفيذ الأمر لمثلا لتعب في بدنه أو لنوم اعتراه إلى غير ذلك من الأعذار، نعم مأجور. أما أن نقول من هم بصلاة أي الفريضة وحيل بينه وبين الصلاة، لا، ده القاعدة العامة عندنا إن المسلم لا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك الصلاة طالما أن عقله معه، ده الشرط الوحيد، عقله موجود لا تسقط عنه الصلاة. وكذلك المرأة معها عقلها وغير حائض وغير نفساء لا تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه إذا ذهب عقله أو حاضت أو نفست أو ذهب عقله، عاد ذلك له. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه، تجد مثلا كده في أبواب الفقه كلام عجيب لأهل العلم، يقول لك صلاة الطالب والمطلوب، واحد بيجري ولا واحد، عدو بيجري وراءك وأنت إن وقفت تصلي سيفتك بك، واخد بالك؟ العلماء قال لك تصلي وانت بتجري. طيب كذلك صلاة العريان، رجل مثلا بقدر الله تجرد من ثيابه وحان وقت الصلاة وغلب على ظنه أنه لن يؤت له بثياب إلا بعد مثلا 5-6 ساعات، يصلي عريان. حتى تكلم العلماء، طب لو جماعة عراة يصلون جماعة أم يصلوا فرادى؟ طب لو صلوا جماعة أين يقف إمامهم، أمامهم أم بجواره؟ الشاهد من هذا إن العلماء بيتكلموا عن مسائل الصلاة على أساس أن الصلاة لا تسقط. فلو أن إنسانا أكره إنسانا قال له إياك أن تصلي ومعايا هذه الآلة، إن صليت لأقتلنك، خلاص. حتى قال لك لو أومأت برأسك سأعلم أنك تصلي أقتلك، خلاص. يجري الصلاة على قلبه، وهي الصلاة المشروعة التي يقبلها الله منه كأنه صلى في الحرمين مثلا. يبقى أصبح مسألة من هم بصلاة، وده اللي دايما أريد أن نسلكه مع كلام أي متكلم، لابد أن يوجه كلامه ليوافق النصوص الشرعية. أما أن كلامه خالف النص الشرعي وعجزنا عن التوجيه، يرد الكلام عليه بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن، ولكن لا يتابع فيما قاله. واضح يا مشيخ القواعد ديت؟ قال أبو عمران الجوني: ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول إنه نواه. وقال زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء يقول: من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملة، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حالتك. قال: فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فطرت أو تركته فهم بعمله، فإن الهم بعمل الخير كفاعله. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة الأنماري. وهذا من الأحاديث الذي ينبغي أن تفهم طبقا لأصول الشريعة. حديث أبي كبشة الأنماري وهو عند الترمذي وسنده صحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب عندك لأن الشيخ هنا أتى بالشاهد فقط، ولكن الحديث له كمالة قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. اكتب عندك: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة ثم عفا إلا زاده الله بها عزا،
وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثلاثة أقسم عليهن، حاضر، ما نقص مال من صدقة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أقسم بالله ما نقص مال من صدقة. والثانية وما ظلم عبد مظلمة ثم عفا إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أيوة. لا، الذي أعلمه فعفى، فعفى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. نعم. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني بدأ يسأل وهو غير محتاج. علشان كده لما جه قبيصة ابن مخارق وحديثه عند مسلم، فقال، جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا قبيصة ابن مخارق إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني يستطيع العمل والسعي والكد، هذا لا تحل له الصدقة إلا إذا عمل وسعى وكد وما كفاه عمله. يبقى هنا أخذ بالأسباب. ثم شرع له يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا لو أن الصدقة جاءت من صاحبها إلى غني، هناك فرق بين أن يأتيك مال وأنت تعلم أنه صدقة وأنت لست من أهلها، لا يحل لك. عشان كده كده سأسمعك بقية حديث قبيصة بن مخارق، لازم نعرف يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فله من الصدقة حتى يقضي حمالته. تحمل حمالة يعني حصل مشكلة بين اثنين واتدخل عشان يصلح فغرموه الفلوس، له أن يطلب الصدقة بقدر ما دفع حتى لو كان غني. ورجل أصابته فاقة، أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون أن فلان أصابته فاقة. رجل بيشتغل وبيكد وبيتعب وبعد ذلك تراكمت عليه المصاريف، ما عادش ملاح، افتقر وبدأ يبيع بقى. القسم الثالث: ورجل اجتاحت ماله جائحة، رجل ميسور ولكن في تجارة معينة خسر وما عنده شيء، فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من العيش. يا قبيصة ما سوى ذلك سحت سحت سحت. يبقى أنا إبراهيم قابلني أعطاني 1000 جنيه وأنا أعلم أن هذا من صدقة ماله، باخده ليه؟ طب إبراهيم ظن أننا على العهد القديم فقير، لا، أروح أقول له جزاك الله خير، هذا من الله علينا وأغنانا من فضله وربنا بارك في عيالي وبقيت مبسوط الحمد لله، غيري أحق به. هو ده الشرع والدين، ما تملكوا يا مشايخ. ولا حدة لمن قال بغير ذلك بحدة الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج من الليل فأعطاها فوقعت في يد غني، وهم يعرفوش لا يعلم. طيب أخونا ما يعرفش أن أنا أصبحت غني وأعطاني، أنا أعلم، لا يحل. وكما لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن الله عز وجل في أصناف الزكاة ذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. تفضل يا شيخ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هذا المال لغير الإشراف فهو ذلك المال هدية
أو اللي هو الهدية اللي هو الهدية، واحد بيهديك مال وانت مش متوقع أبدا أن فلان ده يهديك، لا شيء في ذلك. الله يبارك فيك يا رجالة. رجائي رجائي من يستعف يعفه الله، وإياك أن تعرض نفسك للمسألة. كد واتعب واشتغل، هكذا أمر الشرع المطهر، أما أنك تتوانى أو تتكاسل لا، تؤخذ عليك. تفضل يا أخي. لا يا أخي الفضل، اعلم تماما أن ما يوزعه أثرياء بلاد الحجاز من قبيل الهدايا. وين تعالى ماشي ماشي. تفضل يا أخي. نعم، الهدية بيبقى الغرض منها التحاب، أما الصدقة الغرض منها الأجر من الله. إمام مسجد تبع الأوقاف ولا تبع؟ والله لحظة واحدة بس عشان نفرق بين الهدية وبين الغلول في هدايا العمال، عايزين نفرق بين الاثنين. طالما الرجل ده أكرمك الله يعمل بأجر لا يحل له أن يأخذ غير أجره إلا لمن استعمله. أنا رجل دلوقتي شغال في المسجد ده إمام وخطيب، ولي أجر مثلا يعني من الشيخ علاء، الشيخ علاء مسؤول عن المسجد وهو المسؤول ودير المسجد، أو هو رئيس مثلا الفرع هنا إلى غير ذلك، وبيعطيني أجر نظير إمامتي للمسجد وقيامي عليه، خلاص ده أصبحت أنا موظف. أي مال يأتيني من أحمد هارون من الشيخ من أي حد، هذا من الغلول ولا يحل لك. أظن فرّب إنه يعمل بأجر أو لا يعمل، والله لا يعمل وجاي محتسب عند الله وهو حالته ميسورة، رجل مثلا كان في وظيفة معينة وطلع معاش ومرتبه كويس، أعطيه هدية لا بأس بذلك، ولكن طالما له أجر لا يصح. وعندنا الحديث صحيح عند في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والغلول طبعا محرم ومن أكل الإيه؟ ومن أكل الحرام. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل أي عند الله. ده بقى تقسيمة الناس باعتبار العلم والمال، لازم كل واحد فينا يعرف أين منزلته. يبقى إنما الدنيا لأربعة نفر، أربعة أقسام. القسم الأول رجل أعطاه ربنا عز وجل مال وعلم، ودايما كلمة العلم إذا جاءت على في الشريعة يبقى الغرض منها العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الفقه والعقيدة، التوحيد والمعاملات. فهذا الرجل أتاه ربنا عز وجل مالا وعلم، ده مش كده وبس، فبدأ يعمل بعلمه في ماله. وهو ممكن يكون عنده علم ولكن أعزك الله كالحمار يحمل أسفارة، أو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيقول هنا فهو يتقي فيه ربه أي في ماله ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا. هذا الصنف من الناس إخواني من أعلى المنازل عند الله، يبقى عنده أموال وعنده علم، بيوجه ماله طبقا للعلم الذي يعلمه، لا يضع مالا إلا في ما حي إلا في حيث أمر الله عز وجل، أنفق في هذا المكان، فلا يتخبط في ماله ويستخدم علمه في ماله. طب القسم الثاني بقى، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وده الأغلب والأعم، يكون عنده علم وما عندوش مال. لما؟ لأن تحصيل العلم يحتاج إلى وقت، وتحصيل المال يحتاج إلى وقت، لأن الزمن وعاء الأفعال. فهذا الصنف من الناس غلب طلب العلم على طلب المال. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا أنه يتكفف الناس، لا يا أخوانا. لذلك لو تأملت لسير العلماء الأكابر كالأئمة الأربعة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حاتم الرازي، هؤلاء كلهم كانوا في غاية العفة والأنفة، لدرجة أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان له ابن صالح وعبد الله، وكانوا من الأكابر من أهل العلم، يعني كانوا يعني متعلمين من أبيهم على علم جم، وبالذات ابنه عبد الله، وصالح كذلك. فبلغ أحمد بن حنبل أن ابنه صالح قبل هدية السلطان، يعني السلطان وزع هدايا على العلماء، طبعا الإمام أحمد رفض، فصالح ابنه خدهم فأغلق الباب الذي بينه وبين ابنه، يعني كان بني له بيوت كده، كل عيل من عياله بني له بيت وفيه باب داخلي كده يخش، ولا ما هو أبوه، فلما علم أن ابنه قبل هدية السلطان أغلق الباب. كان بيتعفف، لأنه من الصعب ومن العزيز، ودي في طبيعة البشر بقى، أن يواجه الإنسان من يحسن إليه بخطئه. عشان كده أنت راجل داعية ما تخليش لحد عليك منه عيب، أنت لك مرتب كيف نفسك عليه، بحيث تطلع على المنبر محدش من اللي قاعدين يكسر عينك. يا ريت ناخد بالنا من دي كويس، زي بالظبط قصة واحد من شيوخ الأزهر في الأربعينيات أو في الثلاثينات مش فاكر، دخل الجامع الأزهر ودخل الخديوي بقى الخديوي يعني كان الملك، فالعالم طنه قاعد ومدد رجله، قال له الخديوي جاي، قال إن الذي لا يمد يده يمد رجله. أنا مش فارقة معايا حاجة خالص، ده اللي عاوزكم تتعلموها كويس، وادين بالكم انت راجل مهمتك معايش خاطف، مهمتك ان اصدع بالحق وابين الخطأ اللي في المجتمع. انا مش هقول لك اطلع على المنبر وقول فلان ابن فلان فعل كذا لا يحل له، لا، اقصى ما يسمح لك الشرع ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. طب الأقوام دولت مغرقينك معشينك امبارح كباب وفراخ مشوي، والله سيتلدم لسانك ولن تتكلم. فعشان كده بقول لكم دايما يا اخوانا من واقع، قبل أن تنفعل ويزداد حماسك في طلب العلم والدعوة، احكم أمرك في الشغل الأول، تبتاكل منين، وإلا سيطعن فيك، يقول لك جماعة دول ده بيقولهم تمول من الخارج، ما هو شايفك قاعد طول النهار ما بتعملش حاجة، واخر النهار شايل شنطتك وجلابتك في منتهى الحلاوة، وممكن يكون عندك سيارة وما بتشتغلش، منين؟ سيطعن في دعوتك، وده أخطر شيء. بحيث مثلا يعني الحاج مثلا رجل معروف في البلد وميسور ومبسوط مثلا، والبلد بحالة عارفاه، خد عيل من عياله قال له يا ابني اطلب العلم وانا وراك، ده الدنيا بحالة عارفاه، الواد ده مين؟ ده ابن الحاج، والحاج بيصرف عليه. اما انك ليس لك عمل باطل عاطل لا تؤخذ عليك نصيحة من اخيك، لن تفلح ولن تثمر دعوتك. يبقى لابد ان احكم امري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. نعم، يبقى رجل فقير ولكن فاهم، فشاف مثلا الحج من ذوي الأموال وعمل كت وكت وكت، مش كده؟ مين يا أخوانا اللي بنى الصرح العظيم ده؟ ده الحج فلان. أه لو معايا فلوس كنت عملت مثل ما عمل وكيفت المبنى مثلا يعني. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وكما قلت ونكرر دائما، نصوص الشريعة تفهم ككل أم تتجزأ؟ يا ريت ديت ما تنساهاش أبدا، تفهم ككل، تتجزأ لابد أن تنحرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الرجل بقى اللي هو عنده علم وما عندهش مال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. لو أن لي مال، الرجل قال، أي قال بلسانه. هل يفهم هذا الحديث أنها مجرد مقولة أم بنية وهم؟ نية وهم لازم فعلا يرجل بتكلم بلسانه، ولكن لو يسر الله له ورزقه المال لن يتردد لحظة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. ده يا أخوان نبا أخطر الخلائق على وجه الأرض، يكون عنده مال وما عندوش علم. ده أعاذك الله من كل مكروه وسوء، كالثور الهائج لا يوقفه أحد ولا يقف عند أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو يخبط في ماله بغير علم. يخبط، وانظر إلى اللفظ، يخبط في ماله بغير علم، ما هو مش فاهم، ما عنده علم. يقول صلى الله عليه وسلم يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل وما أكثرهم، وما أكثر. وطبعا ما ينفعش نحكي، فالواقع الكل يراه، واخد بالك؟ فالواقع الكل يراه. ومن أجل هذا نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح لكل من يسعى جاهدا لإصلاح اقتصاد البلد. دعائم الاقتصاد دعمتين ملهمش تالت. الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الثانية حسن النظر في إنفاق المال. أنت بتنفق مالك فين؟ واخد بالك؟ ما أنا ممكن بجيب القرش من الهوا زي ما بيقولوا وبيثمره وبنميه تبقى لشرع الأبي الحلال، طب بتنفقه فين؟ عشان كده تأمل في مجتمعنا الأموال التي تنفق في معصية الله، والطاقة التي تستنفذ في معصية الله، وعندها يتضح لك الأمر أوضح من شمس النهار. ولكن هي إيه؟ مغالطة، بتغلط نفسك. رجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علم، يخبط في ماله يعني حدثني من لا أتهم عن رجل أعرفه كان فقيرا فأغناه الله وعمل فرح لابنه، كما أخبرني من لا أتهم على فدان أرض أحاطه بسرادق وبيقسم لي بالله 35,000 جنيه بنجو، يقسم لي بالله، والباقي معروف أهو. فهو يخبط في ماله. الكلام ده يا مشايخ أرجو أن تعلنوه بقدر استطاعتكم بحيث الناس تفوق، وبدلا من أن يحملوا على ولاة الأمور غلاء الأسعار ينظروا إلى معاصيهم. اللي عرفه دلوقتي من خلال الراجل ان انا متخصص في علم الكيمياء قديما والفيزيقا، ان الكهرباء بتتولد بمحركات، والمحركات دي بطاقة سولار او بنزين او جاز او الكلام ده كله، وده بيطلع من باطن الارض بفلوس. طب الطاقة الكهربائية دي اين تستهلك؟ ما لازم الكلام ده نعرفه وكل يسمعه، واخد بالك؟ ما دي كلها اموال بتنفق في غير محلها، التدخين وتوابعه. ادي معنى كلمة رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله. واذكركم بما ذكرته مرارا ولن اكل ولن امل، الهيئة العامة في مصر لمحاربة التدخين في سنة 2014 طلعوا احصائية 40 مليار جنيه سنويا تنفق في مصر على الدخان والمعسل. 40 مليار، والجرنان موجود عندي وعينه الحاجات دي بحتفظ بها كويس. 40 مليار جنيه سنويا ده على الدخان والمعسل، ناهيك بقى على بقية المعاصي، واخد بالك؟ يبقى يخبط في ماله. طيب، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، أقل شيء واجب متعين عليه يسأل العلماء. يا إخوانا أنا معايا فلوس مش عارف أوديها فيه، واخد بالك؟ أنتوا متخيلين؟ أهو ده جاي منين بقى؟ آتاه الله مالا ولم يرزقه إيه؟ علما. وطبعا العلم موجود، ولكن الزهد عن طلب العلم الذي تولد من شدة الجهل، هذه الثمرة والنتيجة. تشكو من اقتصاد ومن غلاء الأسعار، ما تغلطش نفسك مغلطة، مش عاوزين، نريد أن نعترف بالحقائق ونواجه أنفسنا ونواجه الناس بالحقيقة التي غابت والكل يعلم. يبقى رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله. طبعا ما تنساش ولا يخفى عليك التدمير اللي حصل في بلدك من جراء الفتاوى الضالة لعلماء السوء. شوف بقى كم من السيارات أحرقت، كويس؟ وكم من المباني فجرت. ما ده بفلوس، ده مش كده وبس، ده يعني واحد يخصني متخصص في سلاح الطيران، طلعت الطيارة تنفق على بلد، كم من طيارات قامت عشان الإرهاب في سيناء. وده مش كله مش تدمير، ده كله جاي منين؟ من عدم العلم. عدم العلم يرحمكم الله. ولما محمد عبد المقصود الهالك يفتي بجواز تدمير مراكز الشرطة والكلام ده، ما ده تدمير، تدمير. يبقى بناء على ذلك، إن أمعنت النظر أخي المسلم وفكرت وأعمقت الفكر، تجد الخلاص الوحيد العلم الشرعي. نتعلم ونعرف أمور ديننا قبل أن نتهم غيرنا وهو مما اتهمناه به بريء. رجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما، يقول صلى الله عليه وسلم، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل، أي عند الله أخبث المنازل، فلوس وجهل، الله لا يريك. يقول: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الرجل آخر بعيد عنك خسران دنيا وآخر، ما عنده مال، ولكن قلبه مليء بالخبث وسوء النية، فنظر إلى فلان يفجر بماله قال: لو أن عندي مال لعملت أكثر من مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته سواء. وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل الأجر، فأصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله، فإنهما لو استويت من كل وجه لا كتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة، هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجتهم القاعدون من غير أهل الأعذار. يبقى الشاهد من هذا أن الهم بالحسنات يكتب للعبد حسنة، ولكن المراد بالهم الذي قبل العزم مباشرة، لا مجرد الخاطر ولا الهاجس. والله عز وجل أعلى وأعلم. أعد علي. لا، الهم بالعمل ولم يعمل، كحديث أبي كبشة الأنباري، يستوي في أصل الأجر فقط مع من عمل، أما من عمل ده لا يعلم أجره إلا الله.